بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك اعتراضات على النقض الثاني. الاعتراض الأول هو ما يستفاد من كلمات المحقق النعيمي في تقريره لمحصل ما يستفاد من كلماته هو التعرض إلى أمرين. الأمر الأول أن التخيير في باب تعارض الأصول وإن كان ممكنا في حد نفسه هو ممكن إلا أنه لا دليل عليه. والأمر الثاني الذي يفهم من كلماته، من مجموع كلماته، هو أن الإطلاق محال، وعندما يكون الإطلاق محالا فالتقييد أيضا يكون محال، لأن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق وبالعكس. فإذا كان الإطلاق محالا فالتقييد أيضا يكون محالا. الأمر الأول واضح شو المقصود به، لا دليل على التخيير في المقام، لا دليل على التخيير في المقام. وسنوضح كيف يقول لا دليل على التخيير في المقام. وأما الثاني فتطبيقه في محل الكلام يكون باعتبار أن إطلاق الأصل في كلا الطرفين محال، لأن إطلاق الأصل في كلا الطرفين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، والمفروض استحالة الترخيص في المخالفة القطعية. فإذا كان إطلاق الترخيص في كلا الطرفين محالا حينئذ يكون تقييد الترخيص محال أيضا، وتقييد الترخيص هو النتيجة التي يفترضها صاحب النقض، ويريد أن يقول بأن الأصل يجري في كلا الطرفين لكن مقيدان بعدم ارتكاب الطرف الآخر. يقول أن هذا التقييد محال، لماذا؟ لأن إطلاق الأصل في كلا الطرفين محال، واستحالة الإطلاق تستلزم استحالة التقييد. هذا الأمر الثاني الذي يفهم من كلامه. بالنسبة إلى الأمر الأول الذي ركز عليه في أحد تقريره، هو أنه لا دليل التخيير في إعمال الأصول في الطرفين أمر ممكن لا محذور فيه، لكنه لا دليل عليه، باعتبار أن دليل الأصل يقتضي جريان الأصل في كل طرف بعينه، وليس مفاده هو إجراء الأصل في أحد الطرفين مخيرا بينهما. هذا مفاد لا يستفاد من دليل ماذا؟ من دليل الأصل. وبعبارة أخرى أن مفاد الأصل هو الترخيص التعييني، للترخيص شنو؟ التخييري. هذا لا يستفاد من دليل الأصل حتى نقول أن مفاد الأصل هو ذلك. مجرد أنه لا يصح الجمع بين الترخيصين وبين الأصلين بأن يجريان معا في الطرفين، هذا لا يوجب الحكم بالتخيير، لأن التخيير كسائر الأحكام الشرعية يحتاج إلى دليل، ودليل الأصل ليس مفاده ماذا؟ التخيير في أعمال الأصل، ليس مفاده الترخيص التخييري، وإنما مفاده الترخيص التعييني، مجرد أنه لا يجوز الجمع بين الترخيصين هذا لا ينتج التخيير، لأن التخيير يحتاج إلى دليل عليه. هذا ذكره في ضمن كلامه. القضية إذا بقت بهذا الشكل أنه فقط مجرد أنه لا دليل على التخيير، لا دليل على الترخيص التخييري، فقد المحقق العراقي يجيب عن ذلك، يقول لا، أنه الدليل قام على ماذا؟ على الترخيص التخييري، والدليل هو عبارة عن التقرير الذي ذكره في أصل الناقض. نفس التقرير هو يكون دليلا على الترخيص التخييري. وما هو الدليل؟ ما هو التقرير؟ التقرير هذا هو أن الأصل القائم بالاقتضاء يعترف بأن الأصل في حد نفسه يجري في كل من شنو؟ من الطرفين، يعترف بذلك. فحينئذ نقول بأن إجراءه في كلا الطرفين، إجراءه في كلا الطرفين مطلقا محال، بأن يكون الأصل في هذا الطرف مطلق لحالة ارتكاب الآخر وترك الآخر، وهكذا العكس، هذا يؤدي إلى الترخيص في المعصية، وهذا محال. إجراء الأصل في أحد الطرفين غير ممكن، غير ممكن. فحينئذ يدور الأمر كما ذكر في تقرير، في التقرير في النقض المتقدم، يدور الأمر بين ماذا؟ بين رفع اليد عن شمول دليل الأصل لكلا الطرفين، وبين لا أن نعترف بشمول دليل الأصل لكلا الطرفين ونرفع اليد عن إطلاقهما، نرفع اليد عن إطلاقهما لحالة ماذا؟ لحالة ارتكاب الآخر، نرفع اليد عن هذا الإطلاق. فإذا دار الأمر بينهما آية الحديث السابق أنه يتعين الثاني إما بالتقريب الأول أو بالتقريب الثاني المتقدمين، ويكون هذا هو الدليل على ماذا؟ هذا هو الدليل على الترخيص التخييري. يعني بعبارة أخرى من مقتضى الجمع كما ذكر ذلك المحقق العراقي، أن مقتضى الجمع بين الدليل الدال على شمول دليل الأصل العملي الذي هو يشمل كلا من الطرفين في حد نفسه بحسب الفرض، بحسب الفرض، الجمع بين دليل الأصل العملي وبين الحكم العقلي باستحالة الترخيص في كلا الطرفين مطلقا، مقتضى الجمع بين هذين الدليلين هو ماذا؟ هو أن نلتزم، نلتزم بشمول دليل الأصل لكلا الطرفين، ونقيد ماذا؟ نقيد الإطلاق في كل منهما. وهذا ينتج ماذا؟ ينتج شمول الترخيص لكلا الطرفين، لكن مشروطا بماذا؟ بترك الآخر. وهذا هو معنى التخيير. إذا مقتضى الأدلة هو التخيير، ولا يصح أن نقول بأن الأدلة لا تستدل، أن التخيير ليس عليه دليل. محقق العراقي يقول لا، قام عليه الدليل، والدليل هو التقرير الذي ذكر في أصل النقض. لكن المحقق النايني قدس الله نفسه لا يكتفي بهذا المقدار مجرد أنه ليس عليه دليل، بل حاول إبطال التقريب الذي يبتني عليه النقض فإنه ذكر هذا التقريب بعنوان أنه غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقريب التخيير وشبهة التخيير، غاية ما يمكن أن يقال هو هذا. ثم ذكر هذا التقريب، ذكره بهذا البيان، لأن دليل الأصل يقتضي ثبوت الرخصة في كل واحد من الطرفين. هذا هذا بناء على الاقتضاء مسلم أن دليل الأصل يقتضي ثبوت الرخصة والترخيص في كل واحد من الطرفين، يجري في كل واحد من الطرفين. مقتضى إطلاق هذا الدليل الذي يشمل كل واحد من الطرفين، مقتضى إطلاقه هو ثبوت الرخصة في كل واحد من هو ثبوت الرخصة مطلقا، يعني ثبوت الرخصة في هذا مطلقا وثبوت الرخصة في هذا شنو مطلقا. وحيث أن هذا الإطلاق يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية وهي محال، وهو محال الترخيص في المخالفة القطعية، فلا بد من رفع اليد عن هذا الإطلاق، فلا بد من رفع اليد عن هذا الإطلاق، وتكون النتيجة هو ماذا؟ هو جواز ارتكاب كلا الطرفين، لكن مشروطا بماذا؟ بترك الآخر، مشروطا بترك الآخر، لأن الأمر يقول في مقام تقريبا، لأن الأمر كما تقدم يدور بين خروج كل واحد من الطرفين من دليل الأصل اللي هو يعني التخصيص الأفرادي، وبين ماذا؟ وبين خروجه كل واحد من الطرفين عن دليل الأصل في حالة معينة، في حالة ارتكاب الآخر، هذا يخرج عن دليل الأصل في حالة ارتكاب الآخر ما بي ترخيص، وذاك أيضا يخرج عن دليل الأصل في حالة ارتكاب الأول، يدور الأمر بينهما والمتعين هو الثاني. يقول هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقريب الشهود. زين، شنو جوابه؟ أجاب عن هذا، أجاب عن هذا في أجود التقريرات بهذا البيان، بأن عدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي أو بحسب تعبيره إجراء الأصل في الطرفين جمعا، يعني في كلا الطرفين، هذا عدم جوازه، عدم جواز إجراء الأصل أو الأصل في أطراف العلم الإجمالي، يقول يعني مفاد كلامه يقول يمكن تصوره على نحوين. النحو الأول أن يكون عدم جواز إجراء الأصل في كلا الطرفين هذا يكون بسبب وجود دليل خاص يخصص عموم دليل الأصل، فكأنه يوجد عندنا دليلان، دليل الأصل، دليل الأصل، ودليل آخر يخصص عموم ماذا؟ عموم دليل الأصل، وهذا الدليل المخصص لعموم دليل الأصل يدور أمره، يدور أمره بين أن يكون تخصيصه تخصيصا، تخصيصه لعموم دليل الأصل، بين أن يكون تخصيصه له تخصيصا أفراديا، وبين أن يكون تخصيصه له تخصيصا شنو أحواليا، تخصيصا أحواليا. يقول في هذه الحالة التقريب المتقدم يكون تاما وصحيحا ولا غبار عليه، بمعنى أنه صحيح ما ذكر في الناقض من أنه يتعين الالتزام بالتخصيص الأحوالي، ولا نرفع اليد عن عموم دليل الأصل في كون شامل لكلا الطرفين، وإنما يتعين أن نرفع اليد عن ماذا؟ عن إطلاق دليل الأصل لكلا الطرفين، نرفع اليد عن إطلاق الأصل في هذا الطرف وعن إطلاق الأصل في ذلك الطرف. يقول هذا هو المتعين في هذه الحالة في هذا النحو الأول، ويمثل لذلك بالمثال اللي يطرحه. إذا ورد عام يقول أكرم العلماء وقام دليل على تخصيص هذا العام بالنسبة إلى زيد وعمر مثلا، إلى زيد وعمر خرج عن العام، دل الدليل على تخصيص العام بزيد وعمر، لكن دار أمر هذا المخصص بسبب الإجمال أو بأي سبب آخر، هذا المخصص دار أمره بين أن يكون تخصيصه للعام تخصيصا أفراديا بأن يخرج من العام زيد وعامر مطلقا، أصلا العام لا يشملهما وهو التخصيص الأفرادي، وبين أن يكون لا هما خرج عن العام في حالة دون حالة، مو مطلقا، خرج عن العام في حالة دون حالة أخرى. زيد يخرج من العام في حالة إكرام عامر، وعامر يخرج من العام في حالة ماذا؟ في حالة إكرام زيد، لكن زيد يبقى مشمول للعام في حالة عدم إكرام عمر، وعامر أيضا يبقى مشمول للعام في حالة عدم إكرام زيد. دار الأمر أن يكون هذا المخصص، هل يخرج فردين من عموم العام أساسا أو لا يخرج الفردين من عموم العام في حالة دون حالة؟ يقول في هذه الحالة يصح ما ذكر في التقريب، ويقال لأن القدر المتيقن من تخصيص العام هو الثاني، القدر المتيقن من تخصيص العام هو الثاني، وهو الذي ذكرناه في الدرس السابق، من أن خروج زيد عن العام في حالة إكرام عامر هذا متيقن على كل حال، سواء قلنا بالتخصيص الأفرادي أو قلنا بالتخصيص شنو الأحوالي، متيقن على كل حال. إذا قلنا بالتخصيص الأفرادي قول زيد هو أساسا خارج عن ماذا؟ خارج عن العام، فهو يسقط بلحاظ كلتا الحالتين ولا يجب إكرامه في كلتا الحالتين. وإذا قلنا بأنه يخرج عن العام في حالة ماذا؟ في حالة إكرام الطرف الآخر، في حالة إكرام الطرف الآخر، إذن إكرامه في حالة إكرام الطرف الآخر هو ساقط ماذا؟ على كل حال. رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي هذا متيقن في محل الكلام، فإذا كان متيقنا فحينئذ يتعين هذا الثاني، فكل واحد من الطرفين لا يجب إكرامه عند إكرام الآخر. ليش؟ لأنه عند إكرام الآخر ماكو إطلاق في دليل العام يشمل هذه الحالة. على كل حال سواء قلنا بالتخصيص الأفرادي أو قلنا بالتخصيص الأحوالي، نعم إذا لم يكرم الآخر حينئذ يمكن التمسك بالعام لإثبات شنو وجود إكرامه في حالة عدم إكرام أمر. إذا نجي إلى زيد نقول بأنه ما هو الموجب لرفع اليد عن ماذا؟ عن شمول دليل عام له في هذه الحالة، لأنه ما تيقن خروج عن العام هو إكرامه في حالة إكرام الآخر، هذا طبعا خرج من العام، أما إكرامه في حالة عدم إكرام الآخر هذا ما عندنا يقين بخروج عن العام، فيكون العام حجة فيه، فيكون العام حجة فيه، وهذا هو معنى ماذا؟ تقديم التخصيص الأحوالي على ماذا؟ على التخصيص الأفرادي، فيلتزم بشمول دليل العام لهذا وهذا، لكن على نحو شنو؟ مشروع، يشمل هذا في حالة عدم إكرام ذاك فيجب إكرام هذا في حالة عدم إكرام هذا، ويجب إكرام هذا في حالة عدم إكرام الأول، لهذا الدليل الذي ذكره. ويقول بأن هذا هو المتحصل من ضم الأخذ بالمقدار المتيقن من المخصص إلى العموم المفروض، مقتضى الجمع بين هذه الأدلة هو انتج هذه النتيجة، لأن المكلف يكون مخير بين أن يكرم زيد أو يكرم ماذا؟ أو يكرم عامر. إذا ترك إكرام عامر يجب عليه إكرام ماذا؟ زيد. وإذا ترك إكرام زيد يجب عليه إكرام ماذا؟ عامر، تمسكا بعموم الدليل، لأنه لم يقم ما يوجب سقوط ماذا؟ سقوط العام عن الشمول لكلا الطرفين. هذه الفكرة يقول إذا أريد نطبقها في محل الكلام نذكر ما تقدم من أنه إذا فرضنا أنه قام دليل على خروج أطراف العلم الإجمالي من دليل الأصل، دليل يقوم على خروج أطراف العلم الإجمالي عن دليل الأصل، وتردد هذا الدليل بين أن يكون إخراج أطراف العلم الإجمالي عن دليل الأصل هل هو إخراج أفرادي بأن لا يكون الأصل شاملا لطرفي العلم الإجمالي أساسا، وبين أن يكون لا عدم الشمول، يعني خروج شنو أحوالي وأنه يخرج عن شمول دليل الأصل أساسا، لا دليل الأصل يشمله لكنه ماذا يشمله في حالة دون شنو؟ دون حالة. في هذه الحالة يصح ما ذكر من أنه لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو عدم شمول دليل الأصل لماذا؟ لهذا الطرف في حالة، مو عدم شمول لهذا الطرف مطلقا ولذاك الطرف مطلقا لهذا التخصيص الأفرادي، لا، عدم شمول لهذا الطرف في حالة وعدم شمول لهذا الطرف في حالة معينة، وهو معنى التخصيص شمول الأحوالي. هذا النحو الأول، يقول هنا يتم التقريب السابق. لكن النحو الثاني يقول لا، أن نفترض أن خروج الطرفين عن دليل الأصل ليس لدليل خاص يقوم على خروجهما من ماذا؟ من دليل الأصل، وإنما الموجب والمنشأ لعدم شمول دليل الأصل للطرفين هو محذور عقلي كما هو المفروض في محل الكلام، أطعنا محذور عقلي يمنع من شمول دليل الأصل لكلا طرفي العلم الإجمالي، هذا الحكم العقلي هو الذي يكون ماذا؟ يكون موجبا لخروج الطرفين عن ماذا؟ عن دليل الأصل. يقول إذا افترضنا هذا وهو المفروض في محل كلامنا، يعني أنا من افترض وجود دليل خاص يدل على خروج الطرفين من دليل الأصل العملي، وأنا ما عدنا سوى محذور العقلي، هذا المحذور العقلي هو الموجود في محل الكلام، يقول في هذا النحو لا يصح التقريب السابق، لا يصح التقريب السابق. ويمكن أن يستفاد من كلامه ذكر دليلين على عدم صحة التقرير السابق في محل الكلام. دليل الأول هو هذا، أنه يقول بأننا في محل الكلام باعتبار المحذور العقلي يكون جعل الترخيص وشمول الترخيص لكلا الطرفين محال ثبوتان يكون أن يشمل الترخيص كلا الطرفين، هذا من المحالات. لماذا؟ لأنه أكو محذور ثبوتي، أكو محذور عقلي يمنع من ماذا؟ يمنع من شمول الأصلي لكلا الطرفين، يمنع من ثبوت الترخيص في كلا الطرفين، محذور عقلي أكو موجود ثبوتان، ومع وجود المحذور العقلي مع وجود الاستحالة في عالم الثبوت لا تصل النوبة إلى الكلام عن أن هذا الأصل في هذا الطرف هل هو مطلق أو ماذا؟ أو مقيد، وهذا الأصل في هذا الطرف هل هو مطلق أو مقيد، حتى نجي نقول بأنه لا داعي لرفع اليد عن ماذا؟ عن أصل الأصل، عن شمول الأصل أساسا لهذا الطرف، وإنما يلتزم بماذا؟ بتقييده. يقول هذا لا معنى له، بعد فرض استحالة جعل الأصل جعل الترخيص في كلا الطرفين لوجود المحذور الثبوتي. فلا تنتهي النوبة يقول إلى الكلام أن الأصل في هذا الطرف هل هو مطلق أو هو ماذا أو هو مقيد. الأصل عندما يشمل هذا الطرف هل يشمله مطلقان أو يشمله مقيدا؟ احنا نقول لا يشمله جن مقيدا. ليش؟ لأنه يشمله مقيدا بمحذور. لا يقول أكو محذور ثبوتي في أصل شمول دليل الأصلي لكلا الطرفين والمانع العقلي المتقدم والمانع الثبوتي المتقدم، هذا يمنع من شمول دليل الأصل لكلا الطرفين. فلا تصل النوبة إلى الحديث في عالم الإثبات أن الأصل في هذا الطرف هل هو مطلق أو مقيد. هذا الأمر الأول اللي يستفاد من كلامه. الأمر الثاني اللي يستفاد من كلامه وكأنه تنزل بعد التنزل عن الأمر الأول، يقول لو تنزلنا، كأنه شيء يريد أن يقول لو تنزلنا وسلمنا شمول الأصل لكلا الطرفين ودار أمر هذا الأصل بين أن يكون مطلقا أو يكون ماذا مقيدا، مطلقا أو يكون مقيدا، يقول هنا يمكن إثبات استحالة التقييد باعتبار استحالة الإطلاق، لأن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، وإذا استحال أحدهما يستحيل الآخر. وحيث أنه بعد فرض شمول دليل الأصل للطرفين كون الأصل مطلقا يعني يرخص في هذا الطرف مطلقا، يعني سواء ارتكبت الآخر أو لم ترتكب الآخر، حتى إذا ارتكبت الآخر يرخص لك في ارتكاب هذا، وهكذا بالعكس هذا محال الإطلاق لأنه يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية. وإذا استحال الإطلاق يستحيل التقييد، فيستحيل أن نقيد الترخيص في هذا الطرف بما إذا ترك الطرف الآخر، والترخيص في ذاك الطرف بما إذا ترك الطرف الأول. هذا التقييد محال لأن الإطلاق ماذا محال، لأن الإطلاق محال. هذا الذي يفهم من كلماته في فوائد الأصول وفي أجود التقريرات. وهذان المحذوران يفهمان من كلامه بكل وضوح. في فوائد الأصول يفهم منه الأول، ولا يصرح بمسألة استحالة التقييد لأجل استحالة الإطلاق، لكن في أجود التقريرات يصرح بذلك. في فوائد الأصول يفهم منه الأول، يفهم منه أن جعل الأصل في الطرفين جمعا كما يعبر جمعا هذا محال لوجود المحذور الثبوتي. فإذا كان محالا لا تصل النوبة إلى الحديث عن التقييد اللي هو من شؤون عالم الشن عالم الإثبات. ما تصل النوبة حينئذ إلى طرح مسألة التقييد أن الأصل يجري في هذا مقيدا بترك الآخر وفي ذاك مقيدا بترك الأول. يقول هذا إنما يمكن الحديث عنه حينما نفرغ عن ماذا؟ عن الإمكان في عالم الثبوت. أما إذا كان محالا فلا تصل النوبة إلى الحديث عن التقييد في مرحلة الإثبات. في أجود التقريرات لا يذكر هذا الشيء، وهو ماذا؟ وهو أن استحالة الإطلاق تستلزم استحالة ماذا؟ التقييد. فتقييد الترخيص في كل من الطرفين بعدم ارتكاب الآخر هذا محال لأن الإطلاق محال. هذا هو الاعتراض الأول الذي يفهم من كلمات المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية. هذا الاعتراض الأول. بالنسبة إلى الأمر الأول الذي ذكره في اعتراضه، وهو مسألة أن الإطلاق محال فيكون التقييد أيضا محال، هذا قد يجاب عنه يعني يجاب عنه بإنكار أصل المبنى. كما فعل السيد الخوي قدس الله نفسه، ناقش في هذا الأمر بأنه هذا مبني على أن يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل الملكة والعدم، وأن تقابل الملكة والعدم يستلزم أن يكون أحدهما مستحيلا، إذا استحال شنو الآخر. هو يرى بأن التقابل بينهما تقابل الضدين، وأن استحالة أحدهما تستلزم ضرورة الآخر، مو استحالة الآخر، يكون الآخر ضروري الوجود لأن يكون مستحيلا. وعنده مناقشة أيضا في أنه أصل، حتى لو سلمنا أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، لكن هل هذا يعني، هل يستلزم هذا أن يكون استحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر؟ ويقول لا، لا. ويمثل لذلك بالذات المقدسة، يقول يستحيل فيها ماذا؟ يستحيل فيها الجهل، تقييد الجهل، لكنه ملكة الجهل يكون مستحيلا، لكن العلم ليس مستحيلا بل ضروريا، بل العلم يكون ماذا؟ ضروريا، مع أن التقابل بين الجهل وبين العلم هو تقابل الملكة والشنو والعدم، لكنه بالرغم من ذلك لا يلزم من استحالة أحدهما استحالة ماذا؟ استحالة الآخر. فهو أولا يرى بأن التقابل بينهما تقابل الضدين، وأن استحالة أحدهما تستلزم ضرورة الآخر، فإذا استحال الإطلاق في المقام يكون التقييد ضروريا لا محالا. ولو سلمنا أنه من تقابل الملكة والعدم، فليس من لوازم تقابل الملكة والعدم أن يكون استحالة أحدهما موجبة لاستحالة ماذا؟ لاستحالة الآخر. بعضهم يرى أن التقابل بينهما تقابل النقيضين، وليس هو تقابل ماذا؟ تقابل الضدين، بين الإطلاق وبين ماذا؟ وبين التقييد. لكن سابق قطع النظر عن هذه المناقشات المبنائية، يمكن أن يقال في مقام مناقشة ما ذكر المحقق النائيني، بأننا لو سلمنا ما ذكر من أن التقابل بينهما تقابل الملك والعدم، لو سلمنا ما ذكر، لكنه في تقابل الملك والعدم الذي يقال هو هذا الشيء، أن يقال أن استحالة الملك تستلزم استحالة ماذا؟ استحالة العدم. موجي؟ أن الملكة إذا استحالت في موردين، حينئذ يكون هذا مستلزم لاستحالة ماذا؟ لاستحالة العدم. البصر اللي هو الملكة في المثال المعروف، عندما يستحيل في مورد، هذا يستلزم استحالة ماذا؟ استحالة العمى، لأن العمى ليس هو عدم البصر مطلقا، وإنما هو عدم البصر في من شأن أن يكون شنو؟ بصيرا. فاستحالة البصر مستلزمة لاستحالة العمى، ليس العكس، يعني لا أن استحالة العمى تستلزم استحالة ماذا؟ استحالة البصر، بل قد تكون استحالة العمى في مورد مستلزمة لضرورة البصر، لضرورة أن يكون الشخص شنو؟ بصيرا، مو لاستحالة البصر. إذا كان البصر ذاتيا بالنسبة إلى شخص، حينئذ لا يكون استحالة العمى مستلزما لاستحالة البصر، وإنما يكون البصر ذا ثابتا وذاتيا له وثابتا له وضروريا. نعم، من طرف الملكة هذا يكون كلام بناء على هذا المبنى يكون تام، أن استحالة الملكة تكون موجبة لاستحالة شنو؟ استحالة العدم. هذا إذا انطبق في محل الكلام ينتج لنا أن استحالة التقييد تستلزم استحالة ماذا؟ استحالة الإطلاق، دون العكس، مو أن استحالة الإطلاق تستلزم استحالة ماذا؟ استحالة التقييد، كما هو المذكور في كلمة المحقق النائين. المحقق النائين يريد أن يقول أن إطلاق دليل الأصل لكل من الطرفين محال، لماذا محال؟ أن التقييد دليل الأصل لكل من الطرفين، في كل من الطرفين محال. لماذا؟ لأن إطلاقه محال. إطلاق دليل الأصل في هذا الطرف، إطلاق دليل الأصل في هذا الطرف يؤدي إلى ترخيص المخالف القطعية، هذا محال. وحيث أن الإطلاق محال يكون التقييد شنو؟ محال. بينما المفروض بالعكس أن نستدل على استحالة الإطلاق باستحالة ماذا؟ التقييد. التقييد إذا استحال في مورد يستحيل الإطلاق، كما هو يعني الذهن مأنوس بهذا. استحالة التقييد في باب الأوامر العبادية، استحالة التقييد بقصد القربة يستلزم استحالة استحالة الإطلاق. مو استحالة الإطلاق تكون مستلزمة علما لاستحالة التقييد. في الملك والعدم هكذا، استحالة البصر في مورد يستلزم استحالة العمى، مو استحالة العمى تكون موجبة لاستحالة ماذا؟ استحالة البصر. ففي محل الكلام تطبيق هذه الفكرة في محل الكلام إنما ينتج، لا ينتج استحالة التقييد باعتبار استحالة الإطلاق، وإنما لو كان التقييد محالا نستطيع أن نستدل باستحالة التقييد على استحالة ماذا؟ على استحالة الإطلاق. جاوز الوقت، كافي هذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.